الحمد لله رب العالمين، ألف بين قلوب المؤمنين وجعلهم إخوة متحابين متآلفين، على الخير متعاونين، وفي سبيل الفائل متكاتفين، وعن أعراض إخوانهم ذابين ومدافعين. والصلاة والسلام على النبي الأمين الذي أثل الله تعالى به بين قلوب المؤمنين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، هل سمعتم إلى مثل هذه الألفاظ ألقيت على مسامعكم في بيوتكم مثلا من الآباء، من الأمهات، من الأقارب، حينما قالوا لك أي شاب، قالوا لك احذر الأقارب، فالأقارب عقارب. هذه كلمات يتردد في بعض الأحيان على مسامع بعض شبابنا، فيصدقها البعض ويتفاعل معها البعض، ويعيش على هذا المبدأ أيضا في حياته بعض الشباب، حينما يدعوه الأب أو تدعوه الأم أو يدعوه القريب إلى قطع الأرحام بهذه الطريقة، بل يخوفوه من كل من كان له صلة به من الأرحام ومن الأقارب أنهم عقارب، وأن لذاتهم لن ينجو منها، وأنهم وكأنهم يقولون لك: لا تعرف منهم إلا من عرفك، ولا تهادي إلا من هاك، ولا تزر إلا من زارك. يعني تعامل مع أقاربك نظام واحدة بواحدة، واحدة بواحدة، لا تقدم أنت شيئا ولا تضحي أنت من ناحيتك بشيء، لأنهم لا يستحقون ذلك. وينسى هذا المسكين حينما يسمع لبعض هذه الكلمات، ينسى أن الإسلام أمره بصلة ذوي الأرحام، وأمره بالتآلف الذي ينبغي أن يكون بينه وبين أرحامه، حتى وإن قطعوه، حتى وإن آذوه، حتى وإن قصروا في حقه. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. يعني إيه بالمكافئ؟ يعني تعامل بنظام واحدة بواحدة، الذي حكيت عنه منذ قليل، إذا أعطوه أعطاهم، إذا زاروه زاروه، إذا كلموه كلمه، وإلا كانت القطيعة. لا، ليس الواصل، هذا لا يسمى واصلا، هذا لا يسمى واصلا، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وحقيقة يعني تأتينا كثير من الشكاوى من بعض الأبناء والبنات، يشكون من الآباء والأمهات والأجداد والمعارف القريبين جدا منهم. الشكوى تقول ان الولد دائما يسمع من ابيه القريب منه او من جده او من كذا، يسمع منه كلاما بذيئا جدا مثلا في حق عمه او في حق عمته، ويسمع من امه كلاما خطيرا جدا في حق جدته من جهة ابيه او في حق قريبته او قريبه وهكذا. فالاولاد والبنات يعني ما عادوا، معظمهم يعني الان ما عاد بيتحمل مثل هذه الكلمات. لكن انا في هذا اللقاء أريد أن أوجه رسالة أولا إلى الشباب وإلى أبنائنا وبناتنا، أنه ليس كونك لا ترضى بذلك أو لا تحب ذلك، هذا يتطلب منك أن تفعل شيئا، أن تقوم شيئا، أن تقول شيئا. لكن تعيش حياة السلبية وحياة اللامولاة وتقول في نفسك: خلاص، يعني أبي قال لي لا تكلم عمك أنا لن أكلمه، أو شايف في مشكلة حصل بين أبيك وبين عمك أو بين أمك وبين أختها أو كذا، فتسكت أنت وتعيش حياتك السلبية وتقول: يكفيني أن علاقتي مثلا بابن عمي طيبة، أو يكفيني البنت تقول علاقتي ببنت خالتي طيبة، حتى لو كانت الأم متخاصمة مع أختها أو كان الأب مختلف مع أخيه. ثم بعد ذلك يأتي في موقف وفي مشهد يصعب عليه تحمله ولا يحسد عليه أبدا، حينما يطالب من القريب منه من الأب أو الأم بقطع أولاد عمه أو بمقاطعة أولاد خالته وكذا، فماذا يفعل حتىها؟ هو الذي عاش سنوات طويلة من عمره لا يعرف أصحابا إلا هم، ولا يعرف أصدقاء إلا هم، لكنه عاش حياة السلبية كما ذكرت لكم، ولم يحاول بأي شكل أشكال أن يكون مصلحا في الأب وأن يفعل الإصلاح بين أقربائه وبين آبائه وأعمامه أو ما شابه ذلك. الله تعالى يقول في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، كل هؤلاء الله تبارك وتعالى أمرنا أن نصلهم عباد الله، أمرنا أن نبر بهم، لا أن نقطعهم ولا أن نسيء إليهم. إنها رحم التي خلقها الرحمن سبحانه وتعالى، وقال عنها كما جاء ذلك في الحديث القدسي: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. يا واصل الرحم، اعلم أنك موصول عند الله سبحانه وتعالى، اعلم أن الله يصلك، اعلم أن الله يحبك. ويا قاطع الرحم، اتق الله واعلم أن الله تعالى قطعك، والذي قطعه الله قطع رحمته عنه ما دمت قاطعا لرحمك، ما دمت قاطعا لرحمك. إذا نحن بحاجة أيها الإخوة والأخوات، بحاجة أن نرسخ في أذهان أبنائنا قيمة الوصال، وصال الأرحام. أما أن نرسخ في أذهانهم العقوق والقطيعة والجدران والخصومة، هذا ما لا يرضي الله تبارك وتعالى أبدا. ولو وقفنا على أهم الأسباب التي تؤدي قطيعة الأرحام في عالمنا وفي مجتمعاتنا، لوجدنا معظمها، بل لا أكاد أبالغ حينما أقول 99% أو يزيد من هذه الأسباب يتعلق بالدنيا. إيتوني بحادثة واحدة أو بموقف واحد جعل أخا يقاطع أخاه بسبب الآخرة، يعني يقاطعه الله، يهجره في الله تبارك وتعالى لأمر فظيع جدا أو أمر شنيع جدا يقيم عليه هذا الأخ في معصية الله تبارك وتعالى أو في الصد عن نبيه لله، فحاول معه لسنوات فلم يرتدع، فقال: أنا أهجرك في الله حتى تفيق وتعود وتعرف ربك تبارك وتعالى. بحادثة مشابهة لن تجدوا إلا القليل، لكن معظم التطاونات والخلافات والمشاكل تحصل بين أبناء العائلة الواحدة وأبناء الأب الواحد وأبناء الأم الواحدة معظمها بسبب الدنيا، وللأسف الشديد إما بسبب التطاحن والتزاحم على هذه الحياة الدنيا وزينتها، ممكن يكون السبب ميراث الكل يطاحن عليه، ممكن يكون السبب أن هذا فرع غني في العيلة والآخر فرع فقير، تنشأ من هنا الأحقاد والأحقاد، وتنشأ من هنا المشاكل والخلافات. المحاكم مليئة، أروية المحاكم مليئة، فضلا عن القضايا التي لا تزال في حكم الودية، يعني التي يتدخل فيها ناس أو لم يتدخل فيها ناس بعد، لكن المشاكل كثيرة جدا جدا، خاصة في قضية الأرحام وعلاقتهم بعضهم ببعض. الخلافات والأحقاد التي عرفها الآباء والأجداد الماضي ربما يتوارثها أيضا الأبناء، حقيقي ربما يتوارثها الأبناء. وكم من رجل حتى وهو على فراش الموت كانت آخر كلمة تكلم بها وآخر وصية وصى بها ولد من أولاده، قال له: إياك أن تعرف عمك فلان، وإذا أنا مت فلا يمشي في جنازتي ولا يحضر دفنتي. وهكذا تسمع هذا الكلام من بعض الناس، وينسى هذا المسكين أن تكون آخر وصاياه لولده ما ينفعه الله تعالى به في حياته، بل ما ينفعه هو كميت، ما ينتفع به هو كميت بعد وفاته. لم يفعل مثل ما فعل يعقوب عليه السلام، كيف كانت وصية يعقوب لأولاده؟ ووصى بها يعقوب بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظر إلى الوصايا سبحان الله القدير. هذه وصية أب يقع على أولاده، آخر وصية يوصيهم بها الدين والتمسك بالدين والاستسلام لأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. أما أن يوصيهم بقطيعة الرحم والأعجب من ذلك حتى في حياتنا في مجتمعنا نجد في بعض الناس طبع عجيب جدا. يعني المرأة من الله تعالى عليها وتزوجت، تزوجت رجلا طيبا صالحا يعاملها معاملة طيبة، وهي لا تطيق أهلها. أول شيء تفكر فيه هذه الزوجة الساذجة، أول شيء تفكر فيه كيف تفرق بينه وبين أمه وأخواته وأبيه وإخوانه، هكذا أول شيء. وأيضا يحصل من بعض الأزواج حينما يمن الله عليه بالزواج أول شيء يفكر فيه كيف يخلو له الجو تماما مع زوجته فيفرق بينها وبين أهلها ويمنعها أهلها تماما، أو يختلق المشكلات حتى يكرهوه ويكره بيته ويكره ابنتهم. من هنا تحدث مشاكل خطيرة جدا في عالمنا وفي مجتمعاتنا. وكثيرا ما نتحدث خاصة مع الأزواج، فيا شباب خاصة الشباب حديث العهد بالزواج، أقول لكم تمهلوا، لا تتعجل الأمور. أنت الآن عايش في جو وعايش في دور أنك الأوحد في حياة هذه المرأة، صحيح أنت رقم واحد في حياتها وهذا من حقك الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أحق بحبة المرأة قال زوجها، يعني أنت مقدم على أبيها ومقدم على أمها ومقدم على الدنيا كلها. ولكن ليس معنى هذا أن تقطعها عن أرحامها عن أهلها. في بعض الناس للأسف الشديد يتحجج بحجج وهي يعني حجج هي غير موجودة على أرض الواقع. هو مبالغ، هو يضخم الأمور، هو يهول الأمور، يشعرك وهو يحكي لك قصته أو يحكي لك مشكلته يشعرك أن أهل هؤلاء شياطين وليسوا بشرا، أنهم لا دين لهم ولا ملة ولا أخلاق لهم ولا يشعرك كذا، يهول الأمور. وفي الآخر تحصل القطيعة ثم تحصل المشاكل ويحصل نكد في بيته، لأن امرأة أو زوجة لن تستطيع أبدا أن تعيش حياتها بلا أهلها أو بلا ذوي أرحامها، لن تستطيع تشعر بالأذى والحزن والتعب. إذا شعرت بشيء من التعب ولا كذا لن تبث همومها. وإذا أراد مشورة من تستشير إذا قطعتها أنت عن كل من تعرف من أهلها؟ ثم أنت أيتها الزوجة، وخاصة أنا بتكلم الآن مع الشابات حديث عهد بالزواج، أقول رويدا رويدا لا تخرب على نفسك بنفسك، لأن أي زوج في الدنيا وأي شاب في الدنيا أي رجل في الدنيا ممكن أن يتقبل من زوجته كلمة في حق أهله أو كلمات، ويمكن يأخذ موقفا من أقرب الناس إليه إرضاء لزوجته، لكن هذا لن يطول، هذا لن يطول، سيأتي عليه وقت يمل منك ومن تحريضك، يمل منك ومن كلامك، سيأتي عليه وقت تنازع نفسه التي بين جنبيه ويقول أمي أمي أبي أبي، لأن أمه المفترض أن تكون هي رقم واحد في حياته وليست أنت. سبحان الله القدير، من أحق الناس بصحبة الرجل يا رسول الله؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فالقضية هنا محسومة، القضية هنا محسومة، كل إنسان يعرف حجمه ويعرف حدوده ويعرف حقه الذي له والواجب الذي عليه في حياة غيره من الناس. ولله ضر كل امرأة، كل زوجة صالحة تقية طيبة استطاعت أن تكون هي الأداة والوسيلة للوصال بين زوجها وبين أهله جميعا، أمه وأبيه وأخواته وأقاربه، هي ثابتة، هي تجمع ولا تفرق، هي تلم الشمل دائما، هي تحثه دائما على الوصال. هذه امرأة عظيمة، هذه امرأة طيبة، هذه امرأة إذا وجدت وهنا موجودات، وإن كنا يعني أصبحنا قلة وندرة في حياتنا لكنهن موجودات، إذا وجدت على هذا الرجل أن يعني يحافظ عليها وألا يضيعها. لكن هذه التي ظلت مع زوجها حتى جعلت القطيعة هجران بينه وبين ذوي أرحامه، بينه وبين أقرب الناس إليه، كانت هذه أيضا سببا من أسباب قطعة الأرحام في عالم الناس اليوم وفي عالم المؤمنين والمؤمنات. أيضا من أسباب قطعة الرحم الاعتقاد الجاري أو الذي هو موجود فعلا في عقول بعض الناس أن الزواج من الأقارب عموما يأتي بالمخاطر، وخاصة يتحدثون عن القضايا الصحية، يتحدثون عن القضايا الطبية والقضايا الصحية المتعلقة بالأمراض الوراثية، فيقولون إن الزوج إذا تزوج من قريبته كانت الطامة وكانت المصيبة، ولا شك أن الأولاد سيخرجون إلى هذه الحياة الدنيا مشوهون، مشوهون خلقا، مشوهون عقليا، معاقون ذهنيا. هذا الكلام غير صحيح البتة. صحيح في حالات موجودة، حالات موجودة، لكن هذه الحالات ليست هي أصل في القضية، ليست هي أصل في القضية. وإلا فإن الناس منذ خلق آدم عليه السلام إلى هنا هذا كثير منهم، معظم الزواجات بتحصل بين الأقارب، بين الابن وابنة عمه، بين الابن وابنة خاله خالاته وهكذا. يعني معظم الزيجات وحالات الزيج الموجودة خاصة في مجتمعات المسلمين ومجتمعات العرب عموما حتى من غير المسلمين تحصل بين الأقارب منذ زمان بعيد ولا يومنا هذا. هل معنى هذا الكلام أن أجدادنا وأباءنا والجيل الذي نحن منه والأجيال التي أتت وتزوجت من الأقارب، هل معنى هذا أن الذرية كلها مشوهة وكلها معوقة؟ هذا كلام حتى غير علمي بالمرة. صحيح إذا ثبت طبيا وصحيا من خلال فحوصات معينة إن في مشاكل ممكن تحصل بسبب أشياء طبية معينة أو وراثية بين الزوج وزوجته، هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. لكن نجعل المسألة عامة ونمنع زواج الأقارب بعضهم بحجة الأمراض وبحجة الأوبئة وبحجة كذا، فتقطعت الأرحام بسبب هذا، تقطعت الأرحام بسبب هذا. وكم من رجل كانت أمنيته طوال حياته أزوج ابنته مثلا من ابن أخيه مثلا، وهما الاثنان يتمنيان هذا، والولد والبنت الحمد لله متفقين على هذا، ولكن سبب هذه الكلمات وتلك الآراء التي تأتي خاصة عبر بعض وسائل الإعلام، فيخاف الولد أن يقدم على هذا، على هذه الزيجة أو على هذا الزواج، فتكون هنا القطيعة حينما يغضب عليه عمه أو تغضب عليه عمته أو تغضب منه وهكذا. ففي مشاكل كثيرة في حياتنا بسبب هذا الموضوع. وإذا سألنا من اعتمدوا على هذا الكلام وقلنا أي دليل لديكم، قالوا هناك حديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام اغتربوا ولا تضوا، يعني اغتربوا في الزواج، ما تتزوج من قريبتك يعني. أقول اطمئنوا، هذا ليس حديثا، حديث الموضوع ليس صحيحا، وما كان له أن يكون صحيحا، لأن نحن لو وقفنا وقفة دقيقة ورجعنا بالذاكرة شوية لرأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من أقاربه وزوج بناته من أقاربه، والصحابة كانوا يتزوجون من أقاربهم، يعني القضية كانت هي الأشهر في عام العرب والمسلمين. فكيف يحرم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هو أحله لنفسه وأحله لبناته وأحله للناس حوله عليه الصلاة والسلام؟ كذلك من أسباب قطيعة الأرحام المخاوف المتزايدة جدا جدا عند بعض الناس من قطيعة الحسد والعين وكلام اللي بنسمعه كثيرا جدا، يعني هو يريد أن يعيش معتزلا لأقاربه بعيدا عن ذوي أرحامه. وإذا سألناه لماذا يا عبد الله قال الحسد والعين. يا أخي الحسد والعين، يعني هل كل الناس يحسدوك وانظرون إليك؟ يا أخي سبحان الله، ولماذا لم تحبب فيك الناس بأخلاقك ومعاملاتك وحسن سلوكك حتى يحبوا لك الخير بدلا من أن ينظروا إليك نظرة حسد أو عين كما تظن؟ ثم إن هذا في تقطيع لأواصر الرحم، هذا في تقطيع للأرحام. تخيل أن يهجر قريب قريبة ويهجر ذوي أرحامه، يعيش معزولا عن الناس لفترة طويلة جدا من الزمن بحجة الخوف من الحسد والعين، هذا كلام لا غير مقبول تماما. أو القطيعة بسبب سوء الظن المتبادل أحيانا بين الطرفين، أو بسبب الشائعات، أو بسبب أن هذا يمشي بالنميمة بين الناس، أو ربما تحصل القطيعة وهذا أيضا موجود بسبب بخل المؤثرين على المعسرين من الأقارب. واحد فقير أو مدين أو عنده أي مشكلة وهو متأكد أن قريبه فلان هذا في يد حل المشكلة، يستطيع أن يساعده، يستطيع أن يقدم إليه ويعطيه، لكن الثاني مستغن تماما وبعيد عنه تماما ولا يشعر به أبدا، حتى وإن طلب منه اعتذر منه بأي شكل من الأشكال أو تكلف في معاملته، تكلف في معاملته وهذا أيضا من الأسباب التي تدعو إلى قطيعة الأرحام والعياذ بالله. هذه القطيعة لها أثار شنيعة جدا في حياتنا وفي عالمنا. ومن أشد هذه الأثار غضب الله تبارك وتعالى ولعنته على كل من قطع رحمه. قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا رحمكم؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض بقطعهم لأرحامهم، ما هو جزاؤهم عند ربهم تبارك وتعالى؟ قال الله عز وجل: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم وأعمى أبصارهم، تلحقهم لعنة الله وعقاب الله تبارك وتعالى لا لشيء إلا لأنهم قطعوا رحمهم. كذلك تؤدي قطيعة الأرحام إخوتي وأخواتي إلى بغض الناس للقاطع لقاطع الرحم ونفور الناس منه، فلا يشارك في فرح ولا يزوج لأنه قاطع للرحم، فكيف أنا أزوجه بتي؟ وحتى كانوا زمان عندنا يقولون اللي ماله خير في أهله، يعني في أبيه وأمه وأرحامه، ماله خير في غيرهم، يعني لا زوجته ولا غيرها يعني. فهذا أمر مهم جدا. فيا قاطع الرحم انتبه واتق الله تبارك وتعالى، ويا واصل الرحم استعن بربك عز وجل واثبت على ما أنت عليه. فاصل ثم نعود إليكم فلا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم من جديد. أتدرون عباد الله، أتدرون أن قطيعة الرحم خراب وشؤم على صاحبها؟ أي والله خراب وشؤم، وليس على القاطع فقط، بل على كل من رضي بما هو عليه، وعلى كل من جسه وهو يعلم أنه قاطع لرحمه. يأتي الشؤم ويأتي الخراب والعياذ بالله، بل وربما يرد الدعاء، يعني ربما يرد دعاء الداعي لمجرد أنه جلس مع قاطع للرحم وسكت عنه بهذه الطريقة. وذلك كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجلس في مجلس مع بعض الناس يوم الأيام، فراح يقول في نهاية المجلس: أنشد الله قاطع الرحم لما قام عنا. يعني بيستحلف أي واحد من الستين يكون قاطع للرحم أن يقوم من المجلس الآن ما يكمل معهم. قال: فإنا نريد أن ندعو ربنا. أنا أريد الآن أن أدعو. إن أبواب السماء مرتدة، يعني مغلقة دون قاطع رحم. يا الله، قاطع الرحم يتسبب في رد الدعاء، قاطع الرحم يأتي بالخراب والشؤم حتى على غيره من الناس إذا جالسوه أو جالسهم. قاطع الرحم لا يقبل منه عمل صالح، يرد على رأسه العمل الصالح، بنص كلام نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. قاطع الرحم لا يقبل عمله، لا يقبل عمله، لا يرفع عمله إلى الله سبحانه وتعالى، بل تعجل له العقوبة في الدنيا. تخيل إن أي واحد يقطع أرحامه تعجل له العقوبة في الدنيا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تبارك وتعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له الآخرة، أليس في الدنيا فقط؟ إن مات قبل أن يتوب ويصل حامه ويصلح ما أفسد، هذا في عقاب في الآخرة مع ما يدخر له في الآخرة، مثل البغي وقطيعة الرحم. البغي أن يبغي أحد على أحد، أو يعتدي أحد على أحد، أو يطغى أحد على أحد، هذه مصيبة، هذه معصية كبرى. وكذلك قطيعة الرحم، ذنبان عظيمان إذا قام الإنسان بهما أو بأحدهما في الدنيا عجل له به العقوبة في الدنيا. فضلا عما ينتظره في من عقوبة في الآخرة. البغي وقطيعة الرحم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قطع رحم، يحبس حتى وإن كانت له من الصالحات ما كان، صلى وصام وحج واعتمر وتصدق وأنفق، لكنه مات وهو قاطع لرحمه. فهكذا يحبسه هذا الذنب العظيم عن دخول جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. قطيعة الأرحام يا عباد الله، وما أدراكم ما قطيعة الأرحام، وما آثارها الوخيمة وواقبها الأليمة على الإنسان في حياته ومماته. وعلى الجانب الآخر، الذين وصلوا أرحامهم، والذين أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، هؤلاء لهم النعيم في الدنيا وفي الآخرة. وأول ثمر من ثمرات وصال الأرحام وصل الله تبارك وتعالى ومحبته لواصل الرحم. الله تعالى يصلك، الله تعالى يحبك. يقول عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في الحديث القدسي وهو يخاطب الرحم، يقول: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ الله يصل من وصل أرحامه، سبحان الله. كذلك وصال الأرحام أو وصل الأرحام يكون بفضل من الله تعالى سببا في طول العمر والبركة في الرزق. من سره أن يبسط له في رزقه، أن يبسط له في رزقه، ينسأ له في أثره، يعني يزاد له في أجره في عمره، فليصل رحمه، فليصل رحمه. وأن وقفة لابد منها، لأنها تحير بعض الناس أحيانا لما يسمع مثل هذه الأحاديث، يقول يعني كيف يعني الله تبارك وتعالى قضى لعباده كل شيء وكتب لهم كل شيء من آجال وأرزاق في هذه الحياة الدنيا، فكيف نوصل الرحم يزاد له في الرزق أو يزاد له في العمر؟ العلماء سموا هذا بالقاء المعلق، سموه بالقاء المعلق، فقالوا إما أن البركة تحل في هذا الرزق، فالذي يكفيه هو صاحب واصل الرحم هذا الذي يكفيه هو في أسبوع يكفي غيره في يوم، يمكن يروح اثنان، واحد وصل للرحم والثاني قاطع للرحم، يروح الاثنين إلى السوق فيشتريان ثوبا واحدا، يعني كل واحد يشتري ثوب من قماش واحد ومن جنس واحد وربما المقاس واحد، ويخيطاه عند خياط واحد، فترى ان الثوب هذا يبقى عند واصل الرحم سنة مثلا، لا يتمزق منه شيء ولا يتغير فيه لون، لكن ما يتحمل عند الثاني أسبوع قاط رحم هذا. فهذا هو من سره أن يبسط له في رزقه، لأن العبرة الرزق ليست بكثرته، بكثرة أمواله، إنما العبرة في الرزق بالبركة التي جعلها الله فيه، البركة التي جعلها في هذا الرزق، هذه العبرة في الأرض. وفي الأجال والأعمار كذلك هناك القضاء المعلق، وهو أن يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: انظروا إلى عبد فلان هذا، فإن رأيتموه قد وصل رحمه فزيدوا في عمره 20، فزيدوا في عمره 20 سنة مثلا. هو هذا العبد عمره في اللوح المحفوظ عند الله تبارك وتعالى مثلا 60 سنة، 60 سنة. الملائكة كانت تتهيأ لقبض روحه وهو ابن 40، وقد علم الله تبارك وتعالى في علمه الأزلي أنه سيصل رحمه هذا العبد، فيقول تزيد في عمره 20، فتظن الملائكة أن عمره كان 40 ثم زيد له 20 سنة، وحق أو الأصل أن عمره في الأرض 60 سنة. وهذا ما يسمى بالقضاء المعلق، والحكمة منه أن يحث الناس وأن يشجع الناس في قضية وصل الأرحام وبر الوالدين. فمن أراد أن يزاد له في رزقه وأن يبارك له في عمره فليبر والديه وليصل رحمه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. من ثمرات وصال الأرحام أيضا أيها الأحبة أنها عبادة لله، يعجل ثوابها للعبد في الدنيا. ثواب وصال الأرحام ترى أثره في دنياك، يعني ليس في الآخرة قط، بل أنت تستشعره في حياتك. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. شوف على النقيض من الأولى، قاطع الرحم عجل له العقوبة سريعة جدا في الدنيا، أما واصل الرحم فيعد له الثواب أيضا في الدنيا، وذلك تراه دائما راضيا مرضيا، ودائما ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بالخير. لماذا؟ لأن الأقارب أحبوه ودعوا له وتمنوا له كل خير بسبب ما يصدر منه هو من وصال لهم. فحب الأرحام له وثقة الأرحام فيه واحترامهم له وقبولهم رأيه وإرشاده وصحه، هذه أعظم مكافأة فيني. بعض الشباب ساعات يحكي لك أمور عجيبة الشكل والنوع، خاصة المتعلقة بالأقارب، ويمكن أكون شابا صالحا قد هداه الله تعالى إلى الصراط المستقيم، ممكن يكون عنده شيء من العلم وشيء من المعرفة، فحينما يذهب إلى قريب فلان ليعظه أو لينصحه يقول: لم يتقبلني بل صدني وردني وأسمعني ما أكره. فأنت تستغرب تسمع منه هذا. فيجب هنا أن تسأله سؤالا أولا: ما علاقتك أنت بهذا القريب؟ ما هي علاقتك به؟ يعني في بينك وبينه ود؟ في بينك وبينه انسجام؟ رأى منك شيئا طيبا في حياته فحفظ لك هذا الجميل بأن استمع لك وأنصت واحترمك حتى وإن لم يفعل، إن لم يعمل بما نصحته به، ولكن على الأقل على الأقل تتكلم معك بأسلوب آخر؟ فتجد المفاجأة أن معاملة هذا الشاب أو هذا الأخ لهذا القريب معاملة ليست محمودة أبدا، وفيها شيء من تكبر أحيانا، وشيء من التجاهل أحيانا، وشيء من عدم التضحية أحيانا، ولذلك ولن يأبه بكلامك ولن يرعاك سمعه ولن ينظر إليك ولن يقبل منك نصحا، ولن يقبل منك نصحا. يا واصل الرحم، إن تقوية الرابطة بين الأرحام واتحاد الأفكار والمفاهيم والقوة في مواجهة الصعاب، هذا كله يدعو القريب إلى أن يرعى منك وأن يرعى مشاعرك وأن يهتم بتعليماتك وإرشاداتك له. أكيد كل واحد منا لما يسمع في قضية الأرحام أيضا يتمنى أن يصل إلى الوسائل والأدوات التي إذا استخدمناها استطعنا أن نصل سويا إلى وصل أرحامنا، نستطيع أن نصل إلى وصل أرحامنا. وأرى أحبتي في الله أن أول وسيلة من وسائل صلة الأرحام الإخلاص، أخلص لله، أخلص لله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الذي ألف بين قلوب عباده وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ألف الله تعالى بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بين القرشي والحبشي وبين الرومي والفارسي، بماذا؟ بالإسلام والإيمان. فأخلص، أخلص حتى أنت تريد زيارة الأقارب مثلا، أو تريد إهدائهم بعض هدايا، أو تريد إعانة قريبك فلان في محنة هو فيها، أو تريد إدخال السرور عليهم بأي شكل أشكال. ما هي نيتك ساعتها؟ هل تقوم بهذا العمل مخلصا لله تبارك وتعالى، أم أنك تقوم به رياء وحبا للشهرة والسمعة بين الأقارب؟ إذا أخلصت لله خلص الله تعالى من كل هذه الأضران والآفات والشوائب، وحبب فيك خلقه، وحبب فيك أقاربك. القول الطيب ولين الجانب مع الأقارب ومع الناس عموما، ولكن الأقارب خصوصا علاج ناجع ومجرب، لأن الناس يحبون من يحسن إليهم ويكرهون من يسيء إليهم، يحبون من يتواضع لهم ويكرهون المستكبر المتعالي عليهم. الناس هكذا، الناس هكذا، مهما كنت قريبا منهم لن يقبلوك ولن يستوعبوك إلا إذا كنت متواضعا لهم، رحيما بهم، مشفقا عليهم، حنونا معهم، أما غير ذلك فلا. من وسائل وصال أرحم أيضا أيها الإخوة الكرام، الزيارات، الهدايا والعطايا والحنايا والزكوات والصدقات، كل هذه الأشياء إذا يعني تعاملت بها مع القريب تستطيع بفضل من الله تبارك وتعالى أن تكسب نفسه وأن تكسب قلبه بدون منع وبدون تعالي. لأني يعني أحزن جدا جدا لما يسأل سين الناس عن قريب له، قريب جدا منه يعني، ويقال له هل تعرف فلانا؟ يقول لا، هذه تشابه أسماء. فاصل ثم نصل فكونوا معنا.
ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
سابق لنا اشتقنا هلا يا عيدنا الغالي جمعة أصحابنا معنا.
مرحبا بكم وأهلا جديد، ولازلنا مع هذه الوسائل وتلك الأدوات التي بها نصل أرحامنا بفضل رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ومن عظيم هذه الوسائل أحبتي في الله العفو عن زلات الأقارب، المصارعة في إصلاح ما فسد بينك وبينهم لتكون أنت البادئ دائما، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن جميعا نعلم موقفه عليه الصلاة والسلام من أهله وقومه في مكة، هؤلاء الذين طردوه، هؤلاء الذين آذوه في نفسه وفي أصحابه، هؤلاء الذين تمالأوا عليه وحروا عليه وكادوا يقتلوه صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى الرغم من ذلك لما رجع إليهم عام الفتح مرة أخرى كانت أول كلماته لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. انظروا إلى أبي سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لما هرب من مكة بأهله وأولاده عند الفتح، فلقيه علي رضي الله تعالى عنه فقال إلى أين يا أبا سفيان؟ قال يا علي أفر بأهلي وولدي إلى الصحراء، لو رأني محمد لقطعني إربا. وكان شاعرا معروفا جدا في العرب، كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام وسب النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه في أشعاره. فتقول لو محمد رآني، وكان لا يزال على الكف ساعتها لم يسلم بعد، قال لو رآني قطعني إربا من كثرة أذايا له يعني. لكن سيدنا علي بن أبي طالب يقول يا أبا سفيان لا تفعل، ارجع إليه وادخل عليه وسلم عليه بالنبوة، وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، قالوا له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فعاد أبو سفيان وأخذ بنصيحة علي ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما تعلم عليه، فما كان رده عليه الصلاة والسلام عليه إلا كما كان رد يوسف عليه السلام على إخوته لما قال لهم كما أخبر ربنا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم هو أرحم الراحمين. هكذا كان رده عليه الصلاة والسلام. فأسلم أبو سفيان وحسن إسلامه بعدها رضي الله تعالى عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القضية قضية وصال الأرحام والقارب والمعارف من الناس مطلوبة، والعفو عن زلاتهم أيضا مطلوب. كذلك مطلوب منك لكي تكون فعلا من واصلي أرحام أن تتحمل أذاهم، لأنه لا شك أن في حياتنا أذى يقع علينا كثيرا جدا من الأقارب، يقع عليك أذى من أقرب الناس إليك، هذا وارد في حياة البشر. ولكن إذا تحملت أنت أذاه فكأنما تصفه المل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كأن تخجله، كأنما تضع في موضع محرج جدا، تصفه المل تراب ولا الرماد ساخن، هذا كأنك تضعه في عينه تخجله يعني. لماذا؟ لأنه كلما أساء إليك أحسنت أنت إليه، كلما تعدى عليك رفقت أنت به، فماذا تنتظر بعد ذلك؟ أنت الأكبر وأنت الأعظم وأنت الأفلح عند الله تبارك وتعالى إن كان هذا حالك مع أقربائك. لذلك كان سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي قرابة، ذوي أرحام يعني، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. أقارب بصراحة يعني لا يطاقون يعني، يتخلوا كيف عملوا مع هذا الرجل. الرجل يحسن يصلهم ويسأل عنهم ويزورهم ويتفق أحوالهم، لكنهم هم لا، يتكبرون ويقطعون ولا يسألون عنه أبدا. الرجل يحسن إليهم في معاملة وفي كل شيء، لكن كل الإساءة تأتي منهم ويحلو عنهم، يصبر عليهم ولا تعجل الأمور، حليم جدا معهم، لكنهم يجهلون عليه، كأنهم يستفزوه، يعني كأنهم يستفزوه وكأنهم يريدون أن يخرج منه تصرفا لا يليق من مسلم. فهو ماذا على هذا الرجل؟ جاي يشتكي عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت وهذا مطلوب. ليه؟ إن طبيعة البشر لكل إنسان يظن نفسه هو على الحق يعني، إلا من رحم الله تبارك وتعالى، لما تجد إنسانا يعترف أن التقصير منه هو وأن الخلع عنده هو، قليل هؤلاء في 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 حياتنا. ولكن ال 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 النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه رد مهم جدا: لئن كنت كما قلت، لأن الآن بيسمع من طرف واحد ما سمع من الطرف الثاني، فلا يستطيع صلى الله عليه وسلم هنا أن يحكم في قضية لم يرى ولم يسمع طرفيها. ولذلك هو يقول: لئن كنت ما قلت، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني أنت على هذا النحو أنت لست عيفا أبدا ولست يعني مهمشا أبدا بهذه الطريقة، بل أنت الأعلى بفضل من الله، والملائكة معك تدافع عنك وتؤيدك وتنصرك ما دمت على هذه الأخلاق العظيمة ومحاولتك لوصل أرحام. لكن بعض الناس دائما يقول: طيب إذا كانت صلتي بأرحامي ستعرضني للفتن. يعني على سبيل المثال، رجل مثلا له عم وله بنات عم مثلا، فهو يريد أن يصل عمه وبنات عمه، لكن هذا يدعو أحيانا للاختلاط ببنات عمه أو الجلوس معهن أو الجلوس مع واحدة منهن في خلوة أو كذا، وهو الرجل يعني نيته طيب، هو يسأل عنها ويسأل عن أحوالها وعن أولادها ويحاول أن يساعدها، لكن هذا يعرضه للفتن ويوقف المخالفات. يعني هذا مثل، لكن الأمثلة كثيرة جدا في حياتنا والصور متنوعة. فإذا كان معرفته بأقاربه خاصة إذا كنا نساء مثلا، ربما يعرضها للفتن، ربما يجعل بينه وبين زوجته مشاكل، وهذا بيحصل في حياتنا. فهنا أقول لكل من كان هذا حاله، أقول: لا تقطع أرحامك، ولكن حاول تبحث عن البدائل المناسبة، حاول تبحث عن البدائل المناسبة التي تصل بها هؤلاء، إما عن طريق الاطمئنان عن بعد، أو طريق امرأتك زوجتك، أو طريق بناتك، أو طريق كذا. يعني المهم أنك ليس معنى أن تصرف نفسك عن الفتنة، ليس معنى هذا أن تقطع أرحامك، لا هذا لا يجوز أبدا، ولكن الطرق والوسائل والأدوات التي تصل بها أرحامك متعددة جدا في حياتنا. أنا من الصور أن واحد من الناس يقول: أنا محب لوصل الأرحام، لا أحب القطيع، ولكن علاقتي بأقاربي فلان أو فلان تعرضني للمشاكل، يعني معرفتهم معرفة سوء، كلما دنوت منهم واقتربت منهم وأصلتهم خربوا علي حياتي. هذه هو يعني قضية الظلم اللي بيقع على فلان من أقربه، وقضية العفو التي أمره الإسلام بها. العفو هنا لا يندب في كل الأوقات، العفو هنا يعني لا يستحب في كل الأوقات، هو مطلوب العفو، ولكن أحيانا في بعض المشاكل وبعض المواقف العفو يأتي بمفسدة أعظم، العفو يأتي بمفسدة أعظم. ولذلك تذكرت مع موقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه من مطرح ابن أثاثة، وصحابي جليل وقريب لسيدنا أبو بكر، وكان سيدنا أبو بكر يثق على مصطح ويعطف عليه يعني عطفا عظيما جدا. لما حصلت حكاية حادثة الإفك ودارت الشائعة في كل مكان، كان مصطح بن أثاثة واحد من الذين صدقوا هذا وتكلموا به بين الناس. فسيدنا أبو بكر الصديق لما عرف أن مصطح واحد من اللي تكلموا في, 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 في عائشة رضي الله عنها، حلف بالله قال الله لا أنفق على مصطح بعد اليوم، أنا خلاص أنا يعني أوقف عنه الراتب الشهري اللي بياخذه من عندي أو المساعدة الشهرية، خلاص لا أنفق عليه بعد اليوم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ولا يتل أولو الفضل، الآيات في سورة النور، ثم قال الله تعالى في هذه الآيات ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو بكر لما سمعها يا إخوة قال بل أحب يا رب، أحب يا رب، أحب أن تغفر لي. ورجع أبو بكر عن حلفه ويمينه وكفر عن يمينه وعاد لينفق على مصطح نفقة مضاعفة للنفقة التي كان عليها من قبل. لكن هنا وقفة، خلي بالكم، متى عاد أبو بكر في يمينه ومتى صفح عن مصطح وعفى عنه؟ صفح عنه لما ندم على مقولته وعلى فعلته، لما اعترف بها بينه وبين ربه تبارك وتعالى وعرف أنه أخطأ في حق أم المؤمنين، لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها من السماء ساعتها عفى عنه أبو بكر. فأنا مقصدي معنى كلامي، لأن هي يعني مشكلة المشاكل اللي بتحصل بين الأرحام دائما، ليه قضية هؤلاء أفسدوني وهؤلاء أصلحوني، ولكن في النهاية كل شيء بحجمه وكل شيء بوزنه، ولا يجب أن نتعامل مع الأمور هكذا. نصل أرحامنا حتى وإن كانوا من غير المسلمين، إن كانت أما، إن كان أبا، إن كان أخا، إن كان كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في زيارة أقاربهم ووصلهم لهم وإعانتهم لهم، هذا هو حق الأرحام علينا في كل وقت وفي كل حين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الواصلين لأرحامنا، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.